الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد ذكرنا أسباب التفريق بين الزوجين، وقد ذكرنا أن من أسباب التفريق الإيلاء والظهار، والتفريق بسبب اللعان، والتفريق للشقاق بين الزوجين، والتفريق بسبب العيوب المانعة من الاستمتاع، وكذلك التفريق ذكرنا التفريق للضرر، والتفريق بسبب فقد الزوج أو غيبته. قلنا الأصل أن الفرق بين الزوجين، الأصل أنها تقع باختيار الزوج وإرادته عن طريق الطلاق، لكن ثم حالات ترفع إلى القاضي ويكون له إيقاع التفريق بين الزوجين. فذكر العلماء أيضا من أسباب التفريق بين الزوجين، قالوا التفريق لعدم الإنفاق، التفريق لعدم الإنفاق. اتفق أهل العلم على وجوب النفقة الزوجية على زوجها بالعقد الصحيح، ما لم يحصل شيء مثلا تمتنع منه من أن تمكن نفسها منه، فهنا يجب على أي حال أن ينفق الرجل على امرأته إلا في بعض الحالات، يعني لا يوجد موانع. وهنا قال العلماء إذا لم ينفق الرجل على أهله فهل للزوجة أن تطلب الطلاق منه، أو هل لها إن لم يطلق امرأته أن ترفع أمرها للقاضي أو لا؟ يقولون الزوج لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون عدم إنفاقه لتعنت الزوج الحاضر، هو حاضر في البلد، يعلم هو حاضر في بيته وهو موسر ويمتنع عن الإنفاق على زوجته تعنتا ومطلا وإضرارا بالزوجة. هو موسر، يعني ليس معسرا، ليس فقيرا، عنده مال، لكن لا ينفق على زوجته تعنتا. ففي هذه الحالة هل يجوز للزوجة في هذه الحالة أن تطلب التفريق، أو عليها أن تحصل نفقتها بواسطة القاضي؟ ذهب الشافعية إن الزوج إذا كان حاضرا موسرا وامتنع من الإنفاق، قالوا لم يثبت للزوجة حق فسخ النكاح، على القول الأصح في المذهب قالوا لا يثبت لها حق فسخ النكاح. وعللوا ذلك أن الزوج ليس معسرا، الزوج موسر يستطيع أن ينفق، فهي ليس لها حق طلب التفريق بفسخ النكاح، ويمكن أن تحصل نفقتها بنفسها إن استطاعت. كيف ذلك؟ أن تأخذ من زوجها كما فعلت هند بنت عتبة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينفق عليها ومعه من المال، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقالوا أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه، لأجل أنه لم ينفق، ولم يقل لها أطلبي فراق زوجك أو سأفرق بينك وبين أبي سفيان. فقال الشافعية قالوا ليس لها حق الفسخ. وذهب الحنابلة إلى أن الزوج الحاضر القادر على الإنفاق مع يسره وقدرته على الإنفاق، ولكنه لا ينفق تعنتا، قال فإن المرأة ترفع أمرها للقاضي ويأمره بالإنفاق ويجبره عليه. يقول الحنابلة فإن رفضه حبسه الحاكم، يعني إن رفض مع كل هذا مع الإجبار قال يحبس، فإن صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله، فإن لم يجد إلا عروضا مثلا أو عقارا له
باعها لأخذ النفقة من أثمانها. قال فإن غيب أمواله، يعني إذا عنده مال يحبسه ويأخذ من ماله، وإن غيب أمواله قال وصبر على الحبس ولم يجد له الحاكم مالا ظاهرا يستطيع أخذ النفقة منه، فهنا يقول الحنابلة في هذه الحالة للزوجة الحق في التفريق بطلب فسخ النكاح بسبب فسخ النكاح، فهذا الزوج موسر ولكنه لا يريد الإنفاق، فقالوا في هذه الحالة يحبس. والحنابلة قولهم وجيه لأنهم لم يتعجلوا التفريق، ما قالوا يفرق مباشرة بينهما، لا، هذا الزوج موسر لكنه يمتنع عن نفقة، بخيل، قال يحبس لعل ذلك يحمله على الإنفاق، فإن أبى وكان ظاهر المال يؤخذ من هذا المال، وإن كان عقار يباع من عقاره للإنفاق، وإن كان كذلك ما يملكه يمكن الوصول إليه فيؤخذ، فإن لم يمكن الوصول إليه فعند ذلك وحبس ولم يؤدب فعند ذلك للمرأة الحق في طلب الفراق. إذن هذا إذا كان في حال يسار الزوج، الزوج موسر، إذن هذه الحالة في حالة يسار الزوج، الزوج موسر، إذن الأصل أن تأخذ المرأة من ماله ولو بغير علمه إن كان لا ينفق، أو أن ترفع أمرها للقاضي، فعلى ما قال الحنابلة قالوا يحبس حتى يدفع النفقة لها، فإن أبى أن يدفع النفقة لها فإنه يؤخذ من ماله رغم أنفه، فإن لم يتحصل له مال عند ذلك لهذه المرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها. أما أن الحالة الثانية أن يكون الزوج معسرا، أن يكون الزوج معسرا يعني لا مال له، ليس عنده قدرة على الإنفاق، لا قدرة له على الإنفاق، فذهب جمهور أهل العلم وهو مذهب المالكية الشافعية الحنابلة، وروي هذا القول عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبي هريرة، وبه قال سعيد المسيب أن المرأة يجوز لها التفريق لعدم الإنفاق، أن الزوجة يجوز لها التفريق لعدم الإنفاق، يجوز للمرأة أن تطلب التفريق لأن زوجها لا ينفق عليها لأنه معسر. قال واستدلوا بأدلة، فقالوا إن الله تعالى قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فهذا الرجل المعسر الذي لا يستطيع أن ينفق هذا قد أمسكها ضرارا فلها حق أن تطلب الفراق. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى فإمساكم بالمعروف، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فقالوا إمساك الزوجة مع ترك الإنفاق عليها ليس إمساكا بمعروف، قالوا ليس إمساكا بمعروف، فيتعين في هذه الحالة التسريح بإحسان. وأيضا قال الإمام الشافعي لما كان من حقها عليه أن يعولها، يعني أن ينفق عليها، ومن حقه أن يستمتع بها، قال فاحتمل إذا لم يجد ما ينفق عليها أن تخير المرأة بين المقام معه وفراقه، فإن اختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق. يقول من حقه عليها أن يستمتع بها، ومن حقها عليه أن يعولها، يعني ينفق عليها، فإذا كان معسرا لا يستطيع الإنفاق فعند ذلك لها الحق أن تطلب الفراق. وكذلك استدلوا الجمهور بفعل عمر رضي الله عنه وبقوله أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، قال يأمرهم أن يخبروهم أن ينفقوا أو يطلقوا، أن ينفقوا أو يطلقوا، فخيرهم بين أمرين، إما أن ينفق وإما أن يطلق. وقال أبو الزناد سألت سعيد المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما، قال أبو الزناد نعم قلت سنة، قال سعيد بن المسيب سنة، يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا في حال حتى الزوج لو كان معسرا، يعني ما عنده ما ينفق أصلا، المرأة لها حق شرعي أن تطلب الفراق، لها حق شرعي في هذه الحالة أن تطلب الفراق. وإذا الفسخ يقولون قياسا ثبت بالعجز عن الوطأ والضرر فيه أقل من الضرر من عدم الإنفاق، فإذا يجاز لها أن تطلب الفسخ لأجل العجز عن الوطأ فما بالكم بالعجز عن الإنفاق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. قالوا امساكها في هذه الحالة إنما هو ضرر. حديث أبي هريرة قال أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ثم قال وابدأ بمن تعول، قال تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني. قالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل هذا من كيس أبي هريرة، يعني هذا الذي المرأة إما قول أبي هريرة إما أن تطعمني وإما أن تدعني. فقالوا يجوز للمرأة أن تطلب التفريق بسبب إعسار الزوج، يعني الزوج لا يستطيع الإنفاق، قال يجوز شرعا أن تطلب، يعني من هذه من الأسباب التي يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق معها إعسار الزوج، هكذا قال الجمهور. وذهب الأحناف وهو رواية عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب التفريق لعدم الإنفاق، قالوا لا يجوز أن تطلب التفريق لعدم الإنفاق. قال لماذا؟ قال إن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال فقيل إنها عامة في جميع الناس، كل من أعسر ينظر، يعني هذا الزوج كان غنيا وسع الله عليه فأعسر، قال هذا ينظر يمهل. وقالوا أيضا في التفريق لعدم الإنفاق في إبطال النكاح، وهذا إبطال لحق الزوجية بالكلية، فالأصل للمرأة أن تصبر على هذا. وأيضا قالوا لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل، هذا في سياق الإنفاق على الزوجات. وقال أيضا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال الإمام الألوسي واحتج بعضهم بهذه الآية أن النكاح لا يفسخ بالعجز عن النفقة لأن الله تعالى وعد بالغنى، لأن الله تعالى وعد بالغنى. وأيضا استدل الأحناف قال الصحابة كان منهم المعسر ولا ريب، يعني الصحابة كان منهم من لا يستطيع الإنفاق، كان معسرا كانوا يجوعون، ولم يخبر النبي أحدا منهم أن للزوجة الفسخ ولا فسخ أحد، إذن قالوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه النفقة فالنبي خيرهن ولم يقل هناك الفسخ، ولم يقل طالبا بالفسخ، لا. فلذلك قول أبي حنيفة هنا ورواية عن الإمام الشافعي قول وجيه أيها الإخوة، ولو أن كل امرأة إذا أعسر زوجها طلبت الفسخ وقالت طلبت الفراق بينها وبين زوجها أين هذا؟ وذلك ابن القيم له كلام وجيه، وفعلا كأنه يعني يحل الخلاف في هذه المسألة أو يتوسط في الخلاف في هذه المسألة. ماذا يقول ابن القيم؟ قال والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك فظهر أنه معدم لا شيء له. واحد مرة تقدم لخطبة فتاة وقال لها أنا إحنا إلنا الحمد لله تجارات وإلنا أموال في الكويت وإخواني برضو الحمد لله بقصروش وعندنا شركات هناك، وهو على الحديد مش لاقي يتعشى، قال لها كذا الحمد لله. قال هذه في هذه الحالة، في هذه الحالة غرها، فإذا ظهر أنه معدم لا شيء له أو كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأته ولم تقدر على أخذ كفايتها من مالي بنفسها ولا بالحاكم، قال ابن القيم أن لها الفسخ. رجل أظهر أنه ذو يسار، يعني ذو سعة، وقبل الزواج أظهر ذلك، فلما تزوج بان لا أنه ليس عنده شيء، معدم لا شأنه، لا يستطيع الإنفاق أصلا. فهذه المرأة لها حق شرعا في طلب الفراق. لو ترك الإنفاق على امرأته عمدا تعنتا، قال ابن القيم ولم يمكن من أخذ كفايتها من مالي بنفسها ولا بالحاكم، لها الفسخ. ثم قال وإن تزوجته عالمة بعسره، وإن تزوجته عالمة بعسره أو كان موسرا ثم أصابته جائحة أجاحت ماله. هاي نقطة الآن الخلاف هنا. إن تزوجته عالمة بعسره، هي أصلا تزوجته وهو فقير مسكين ورضيت بذلك، بالله عليك تأتي بعد مدة أقول لا أنا عم مصابرة معاه وبدي أطلب الفراق منه؟ طب ما أنت عارفيته هذا، تزوجتي ما عنده مال، ما عنده طعام يأكله، ما عنده سعة، أنت تعلمين ذلك. أو الأمر الآخر، كان موسرا، صحيح كان عنده أموال كثيرة، أصابته جائحة أصبح معسرا. هنا الجمهور يقولون لها شرعا الحق بالفسخ. الأحناف يقولون لا، قول عند الشافعي يقولون لا، وابن القيم يقول في هذه الحالة قال فلا فسخ لها في ذلك، لا فسخ لها. ثم استدل بتواصل الأعصار على مثل هذا، قال ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار، ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحاكم ليفرق بينهم وبينهم. يعني ربما الإنسان فعلا يكون عنده مال ويصبح فقير. قال لو كان هذا على مر التاريخ، أي امرأة زوجها بيكون موسر يصبح معسرا لها الحق أن تطلب الفراق. ما قال هذا عبر التاريخ، قال ارتفعت الأمور والقضايا إلى الحكام يفرقوا بينهم وبين أزواجهم. طبعا كل هذا مع الخلاف اللي بين الفقهاء، كل هذا نقول ومن المستحسن والمرغوب فيه شرعا أن تصبر الزوجة على إعسار زوجها. من المستحسن، حتى الجمهور الذين يقولون يجوز لها أن تطلب الفراق يجوز، لكن بيقولوا الأحسن أن تصبر. الحسن البصري لما سئل عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته ماذا قال؟ تواسيه وتتقي الله وتصبر وتنفق عليه وينفق عليها ما استطاع، وينفق عليها ما استطاع، خلاص بحسب قدرته. والإمام الزهري سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال تستأني به ولا يفرق بينهما، تستأني به تميله، قال لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقال الأصل المرأة أن تصبر على زوجها. طبعا هذه اللغة قليلة في زماننا أن تجد يعني امرأة تصبر على زوجها، أو أن مع هذا يعني مع حسن العشرة لا تطلب الفراق ولا تتأفف ولا تتضجر. كان النساء قديما كذلك يصبرن على أزواجهن. فقالوا هنا في هذه الحالة المستحسن المرغوب أن تصبر عليه. فإن لم تستطع الصبر وأصيبت بالضرر، تضررت ضررا شديدا لا تطيق الحياة معه، عند ذلك فالجمهور يقولون لها الحق بطلب الفسخ. ولابن القيم يقول أصول الشريعة أنه إذا علم ابتداء علمت أنه معسر أو أنه فقير أو أنه لا يستطيع الإنفاق ورضيت بهذا، قال لا يجوز لها بعد ذلك تطلب الفسخ. قال فإن أصابته فإن كان قد خدعها بحيث قال أنا موسر وتبين له أنه ليس معه شيء فلها الحق أن تطلب الفسخ. فإن أعسر بعد ذلك كان موسرا فأعسر يعني أصبح لا مال له، فهنا يقول ليس لها أن تفسخ. وإن لم يقول الجمهور إن لم تقدر أن تصبر على ذلك فالنفوس ليست واحدة والنساء لسن في مستوى واحد من الصبر والتحمل والمواساة لأزواجهم في حال فقرهم وعوزهم إلى حد العجز عن الإنفاق. ابن الحزم له رأي عجيب، يقول طيب إذا كان الزوج معسرا، إذا كان الزوج معسرا ولم يستطع الإنفاق، لا يجوز التفريق بعدم الإنفاق، بل يجب على الزوجة الموسرة أن تنفق على زوجها المعسر. يقول العكس، يعني إن كانت هي موسرة، قال في هذه الحالة يجب على الزوجة الموسرة، يجب أن تنفق على زوجها المعسر، يعني الذي أصابته جائحة أو كان فقيرا. ويقول هو يجب، طبعا الفقهاء جميعا الجمهور قالوا لا يجب على المرأة، هذا من باب الإحسان، يعني امرأة تنفق على البيت ليس واجبا على النفقة، على قول الجمهور المرأة لا يجب عليها أن تنفق على البيت على زوجها على أولادها، إنما هو من باب الإحسان من العشرة بالمعروف، لكن وجوبا لا. فابن حزم قل لا، لا يجوز التفريق، لا يجوز أن تطلب التفريق، بل إذا كانت موسرة هي تنفق على زوجها المعسر. إذا يتبين معنا أن التفريق بسبب عدم الإنفاق على نوعين: أن يكون الزوج متعنتا في عدم الإنفاق، ففي هذه الحالة كما فصلنا قول الحنابلة وقول كذلك الإمام ابن القيم، فإن تعذر ذلك لها حق طلب الفسخ، أو أن يكون معسرا، فهناك حالة أن تأخذه ولم يخدعها، هو تعلم أنه معسر لا يجوز لها أن تطلب الفسخ على قول الأحناف وقول الشافعي، وقول الجمهور يجوز لها أن تطلب الفسخ، والإمام ابن القيم قال أصول الشريعة أن هذه المرأة ليس لها الفسخ إن كان زوجها موسرا فأصبح معسرا، أو رضيت بإعساره من البداية، ليس لها حق طلب التفريق بينها وبين زوجها. بقي آخر مسألة في التفريق هنا، اللي هي التفريق بسبب إسلام أحد الزوجين. على وجه الاختصار، إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر، إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر، هل يجوز أن تبقى معه؟ لا. قال الله تعالى: فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طيب، إذا المرأة الآن أسلمت وزوجها كان كافرا أو ارتد مثلا، أو ارتد عن الإسلام، يعني ممكن هو مسلم وهي مسلمة، زوجها ارتد عن الإسلام، هل يجوز أن تبقى معه؟ لا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فارتد عن الإسلام، كفر بالله، لا يحل امرأة مسلمة أن تبقى مع كافر على قول جمهور العلماء، خلافا من يبحث على قول شاذ لا أصل له ويأتي ويستدل به. هنا قول جمهور العلماء ونص الآية أنه لا يجوز، والنصوص الكثيرة لا يجوز لمسلمة أن تبقى مع كافر، سواء كافر أصلي، يعني هو في الأصل كافر نصراني يهودي كافر، أو كافر مرتد، يعني كان مسلما فكفر خرج من ملة الإسلام، شرعا لا يجوز أن تبقى معه. وهذا ينطبق عمليا أيها الإخوة الآن على من يكفر بسب الدين أو الرب ويستمر على هذا ولا يتوب، هذا بإجماع العلماء خرج من ملة الإسلام، بإجماع العلماء إجماعا خرج من ملة الإسلام، الذي يسب دينه يسب رب استمر على هذا ولم يتوب ولم يرجع، شرعا لا يجوز لهذه المرأة أن تبقى معه، وهو على هذا هذه الحالة لا يجوز أن تبقى معه، يجب أن تفارقه. طيب، هذه الفرقة الآن قالوا كيف تبين منه، هل تطلق منه، هل تعتد أو لا؟ فقال بعض العلماء تبين منه بمجرد إسلامها، أول ما تسلم، هو كان كافرا أسلمت بانت منه خلاص تفارقه، فإن أسلم بعدها ولو بلحظة لزمه إن رضيت عقد جديد، لزمه إن رضيت عقد جديد، يعني مثلا اثنان نصرانيا رجل امرأة، المرأة أسلمت، الرجل أسلم ثاني يوم، الزوج هذا أسلم ثاني يوم، فقالوا هي بانت منه لأنها أسلمت، فإن أسلم بعدها هو لزمه أن يعقد عقدا جديدا إن رضي. طب يقول هي هو أسلم بعدها ولو بيوم ولو بلحظة قالوا، فيلزمه عقد جديد إذا رضيت هي، ممكن نقول لا أريدك. وهذا مذهب ابن عباس منقول عنه، وهذا مذهب ابن المنذر، واختاره ابن حزم رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأنه قال ابن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه، وقال يفرق بينهما لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فهذا القول الأول. قول الثاني قال لا تعتد منه، يعني في عدة الآن، إن أسلم فهي امرأته. يعني واحد، ويحدث هذا يا إخواني، امرأة نصرانية ورجل نصراني خاصة بلاد الغرب، قالوا المرأة تسلم، فقال في هذه الحالة تعتد عدة، عدة الفسخ حيضة، قال تعتد منه، فإذا أسلم خلال هذه المدة هي امرأته خلاص لا يحتاج عقد ولا مهر جديد. وإلا إن فاتت العدة لازمه إن رضيت عقد جديد. هذا قول الجمهور. يعني مثلا أسلمت اليوم بقيت حتى حاضت وطهرت ولم يسلم هو، فالآن بعدما انتهت عدتها جاء أسلم، فقالوا لها الحق أن تقبله ولها الحق أن ترده، فإذا رضيت به فعقد جديد. الآن إذا رضيت به عقد جديد، واضح يا إخواني؟ نعيد، قالوا إن أسلم وهو هي في عدتها هي امرأته، هي أسلمت فارقته، ما زالت في العدة، جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص هي امرأته ما منجدد عقد، لا خلصت العدة. جاء وقال أنا الحمد لله أسلمت ودخلت في الدين، فقالوا الآن هي مخيرة، إن رضيت به فعقد جديد، وإن لم ترضى به فلا حرج عليها. هذا مذهب الجمهور لمن مالك والشافعي وأحمد في الرواية الصحيحة. قال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها، إذا أسلم في العدة يتزوجها. الإمام ابن القيم ونقل هذا مذهب عن عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب، وهذا قول الصنعاني والشوكاني، قال لا انتبه، وساقوا على هذا أدلة. انظروا يا إخواني كيف الفقهاء ينظرون ويتأملون المسائل، وهذه مسائل تكون واقعة في المجتمع، لكن انظروا كيف يتأملون. بقول يقول النكاح موقوف، إذا أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، هي تفارقه. إذا أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها هي زوجته. طب وإن انقضت عدتها لها بعد انقضاء العدة أن تنكح من شاءت، أيوه خلاص انقضت العدة لا أن تزوج من شاء، لكن إذا أحبت أن تنتظره قالت أنا لا أريد أن أتزوج ربما أسلم، انتهت العدة. قال فإن أسلم كانت زوجة له من غير حاجة إلى تجديد النكاح، من غير حاجة. طبعا من أظهر ما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أبي العاص بن الربيع وبين زينب، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام متى أسلمت؟ في السنة الأولى من البعثة، من أوائل الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بناته، بناته جميعا أسلمنا معه أوائل البعثة. طب زوجها بقي كافرا أبو العاص بن الربيع، متى أسلم زوجها؟ أسلم زوجها زمن الحديبية. يقول ابن القيم وهي أسلمت من أول البعثة، فبين إسلامهما أكثر من 18 سنة، بين إسلام أبي العاص وبين إسلام زينب 18 سنة. هنا لما أسلمت فرق بينهما، لكن ما تزوجت بعده، ما تزوجت بعده زينب رضي الله عنها، حتى جاء أبو العاص ابن الربيع سنة الحديبية، النبي ما جدد العقد، قال خلاص على العقد السابق، فقالوا النبي لم يجدد العقد، لم يأتي يقول بعقد جديد، هي انتظرته فجاء فأسلم، فالنبي أمضى العقد السابق بينهم وكم المدة؟ 18 سنة ثمانية، وانتهت العدة طبعا لا شك انتهت عدته وكذا، لكن إن جاءت العدة فهي زوجته، إن قضت عدته عند عدتها لها أن تنكح من شاءت. فإذا انتظرته حتى يسلم فأسلم، إذا انتظرته حتى يسلم فأسلم، فهنا تكون زوجة له من غير حاجة إلى تجديد النكاح. وذكر حديث عبد الله بن زيد الخطمي أن نصرانيا أسلمت امرأته، خيرها عمر الخطاب رضي الله عنه، إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه، إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه، يعني بين أن يسلم فتكون زوجته هي وإما هي وإما أن تفارقه، بين أن يسلم وإما أن تفارقه. وهذا القول أيها الإخوة قول وجيه حقيقة، هي تبقى على العقد الأول إذا أسلم، إذا أسلم، أما إذا لم يسلم فلا يحل لامرأة أن تبقى مع كافر. هذا بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة. طب بالنسبة للرجل، إذا أسلم الرجل وزوجته كافرة، إذا كانت كتابية فيجوز الزواج من الكتابية على أصح أقوال أهل العلم، يعني نصرانية، هو مسلم وهي نصرانية أسلم، فيجوز البقاء معه، نكاحه ما صحيح. طب إذا كانت كافرة غير كتابية، واحد متزوج بوذي، متزوج بوذية، مجوسي متزوج مجوسية، فالآن هو أسلم وهي بوذية أو مجوسية، يجب أن يفارقها لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والردة نفس الشيء، الردة نفس الشيء، يجب إذا ارتدت يجب أن يفارقها لقول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذن هذا هو التفريق. طب الخلع هل هو فرقة أو طلاق؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.